لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
استقبل قداسة البابا فرانسيس ظهر السبت أساتذة وطلاب كلية اللاهوت أليم مريمي، وللمناسبة ألقى الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: إن المريانوم ومنذ نشأتها قد أوكلت إلى عناية رهبنة سيرفي دي ماريا، لذلك أتمنى أن يعيش كل واحد منكم الخدمة على غرار مريم أمة الرب أسلوبا مريمي، أسلوبا سيفيد كثيرا اللاهوت والكنيسة سيفيدكم. تابع الأب الأقدس يقول: يمكننا أن نسأل أنفسنا هل يفيد اللاهوت المريمي الكنيسة والعالم اليوم؟ الجواب هو نعم، إن الذهاب إلى مدرسة العذراء مريم هو الذهاب إلى مدرسة الإيمان والحياة. هي معلمة لأنها تلميذة تعلم جيدا أبجدية الحياة البشرية والمسيحية، لكن هناك أيضا جانب آخر مرتبط بالحاضر. نحن نعيش في زمن المجمع الفاتيكاني الثاني. لم يمنح أي مجمع آخر في التاريخ اللاهوت المريمي مساحة كبيرة مثل تلك التي خصصها لها الفصل الثامن من نور الأمم، والذي يختتم ويلخص إلى حد ما الدستور العقائدي الكامل حول الكنيسة. يخبرنا هذا الأمر أن الأزمة التي نعيشها هي أزمة مريم العذراء، لكننا بحاجة إلى إعادة اكتشاف العذراء من منظور المجمع الفاتيكاني الثاني. مثلما ألقى المجمع الضوء على جمال الكنيسة من خلال العودة إلى المصادر وإزالة الغبار التي ترسب عليها عبر القرون، كذلك يمكننا إعادة اكتشاف عظائم مريم بشكل أفضل من خلال الذهاب إلى قلب سرها. هناك يظهر عنصران يظهرهما الكتاب المقدس، إنها أم وامرأة. أضاف الحبر الأعظم يقول: أم لقد اعترفت بها الإبصابات كأم الرب، وإن الثيوتوكوس هي أيضا أمنا جميعا. في الواقع قال الرب على الصليب لتلميذه يوحنا ومن خلالها لكل فرد منا: هذه أمك. إن يسوع في تلك الساعة الخلاصية قد أعطانا حياته وروحه، لم يدع عمله ينجز من دون أن يعطينا مريم العذراء، لأنه يريدنا في أن نسير في الحياة مع أم، لا بل مع أفضل الأمهات. لقد أحبها القديس فرانسيس الأسيسي على تحديدا لأنها كانت أما. إن العذراء مريم قد جعلت الله أخا لنا، وبصفتها أما يمكنها أن تجعل الكنيسة والعالم أكثر أخوة. تابع الأب الأقدس يقول: على الكنيسة أن تعيد اكتشاف قلبها الوالدي الذي ينبض من أجل الوحدة، لكن أرضنا تحتاجها إلى ذلك أيضا لكي تصبح مجددا بيت جميع أبنائها. هذا ما تتمناه العذراء، فهي تريد أن تلد عالما جديدا نكون فيه جميعا أخوة، يكون فيه مكان لكل شخص مهمش في مجتمعاتنا. نحن بحاجة إلى الأمومة التي تولد الحياة وتجددها بحنان، لأن الهبة والعناية والمشاركة هي التي تجمع العائلة البشرية. إن العالم بدون أمهات لا يملك مستقبلا، إن الفوائد والأرباح وحدها لا تعطي مستقبلا، بل على العكس لأنها تزيد أحيانا من عدم المساواة والظلم. أما الأمهات فيجعلنا كل طفل يشعر كأنه في منزله ويمنحه الرجاء. أضاف الأب الأقدس يقول: لذلك تدعم مريم لتكون مؤسسة أخوية، ليس فقط من خلال الجو العائلي الجميل الذي يميزها، وإنما أيضا من خلال فتح إمكانيات جديدة للتعاون مع المعاهد الأخرى. ستساعد في توسيع الآفاق ومواكبة العصر. أحيانا نخاف من الانفتاح ونعتقد بأننا سنفقد خصائصنا التي تميزنا، ولكن عندما نخاطر من أجل إعطاء الحياة وخلق المستقبل فنحن لا نخطئ، لأننا نتصرف كالأمهات، ومريم هي أم تعلم فن اللقاء والسير معا. من الجميل إذن أن نتقي في مريم كما في عائلة كبيرة تقاليد لاهوتية وروحية مختلفة تساهم أيضا في الحوار المسكوني بين الأديان. تابع الحبر الأعظم يقول: كما تجعل الأم الكنيسة عائلة، كذلك تجعلنا المرأة شعبا، وليس من باب الصدفة إن التقوى الشعبية تستقي بشكل طبيعي من العذراء مريم. ولذلك من المهم أن يتتبعها اللاهوت المريمي بعناية ويعززها وينقيها أحيانا، ويبقى متنبها على الدوام لعلامات الأزمنة المريمية التي تعبر عصرنا. من بين هذه العلامات نجد دور المرأة أساسيا لتاريخ الخلاص، وبالتالي أساسيا أيضا للكنيسة وللعالم. كم من النساء لا يلن الكرامة الواجبة لهن. على المرأة التي حملت الله إلى العالم أن تحمل مواهبها وعطاياها مواهب في التاريخ، نحن بحاجة إلى رعايتها وأسلوبها. وكذلك اللاهوت حتى لا يكون مجردا ومليئا بالمفاهيم، وإنما دقيقا وروانيا وحيويا. يمكن للاهوت المريمي أن يساهم بشكل خاص في أن يحمل للثقافة من خلال الفن والشعر أيضا الجمال الذي يؤنسنا ويبعث الرجاء، وهو مدعو لكي يخلق مجددا مساحات أكثر استحقاقا للنساء في الكنيسة انطلاقا من الكرامة المعمودية المشتركة.
استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح اليوم السبت في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيس وزراء إسبانيا السيد بيدرو سانشيز بيريز كاستيخون، الذي التقى لاحقا أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغير. وقد جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أن المحادثات في أمانة سر الدولة قد تطرقت إلى العلاقات الثنائية ومواضيع ذات اهتمام مشترك تعني الكرسي الرسولي وإسبانيا، كما وتم التشديد على أهمية حوار متواصل بين الكنيسة المحلية والسلطات الحكومية. وتم التطرق أيضا إلى مواضيع ذات طابع دولي كحالة الطوارئ الصحية الحالية، عملية الاندماج الأوروبي والهجرة.
بمناسبة اللقاء الدولي إيكوان، المبادرة الإيكولوجية التي تنظمها حركة فوكولاري في إطار السنة المخصصة للذكرى السنوية 5 لصدور رسالة البابا فرانسيس العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة إلى المشاركين في هذا اللقاء. كتب فيها: أحيي جميع المشاركين في هذا اللقاء الدولي الذي ينعقد في إطار السنة الخاصة المكرسة للذكرى 5 للرسالة العامة كن مسبحا. أعرب عن امتناني لإيكوان، المبادرة الإيكولوجية لحركة فوكولاري ولممثلي الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة التنمية البشرية المتكاملة، والحركة الكاثوليكية العالمية للمناخ الذين تعاونوا معا لجعل هذا الحدث ممكنا. تابع الأب الأقدس يقول إن لقاءكم تحت عنوان دروب جديدة نحو إيكولوجيا متكاملة 5 سنوات بعد الرسالة العامة كن مسبحا يضع رؤية علائقية للبشرية وللعناية بعالمنا من وجهات نظر مختلفة أخلاقية وعلمية واجتماعية ولاهوتية. وإذ نتذكر قناعة كيارا لوبيتش بأن العالم يحمل في داخله موهبة الوحدة، فإنني على ثقة من أن هذا المنظور سيوجه عملكم في الاعتراف بأن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض، وبأنه يطلب منا اهتماما بالبيئة مقرونا بالمحبة الصادقة للكائنات البشرية والتزاما دائما بمشاكل المجتمع. أضاف الأب الأقدس يقول: من بين هذه المشاكل نجد الحاجة الملحة إلى نموذج اجتماعي اقتصادي جديد وأكثر إدماجا يمكنه أن يعكس حقيقة أننا بشرية واحدة كرحالة خلقنا من الجسد البشري عينه وكأبناء لهذه الأرض عينها التي تستضيفنا جميعا. يتطلب منا هذا التضامن بيننا وبين العالم من حولنا إرادة حازمة لتطوير وتنفيذ تدابير ملموسة تعزز كرامة جميع الأشخاص في علاقاتهم البشرية والعائلية والعملية، وفي الوقت عينه محاربة الأسباب الهيكلية للفقر والعمل من أجل حماية البيئة الطبيعية. تابع الأب الأقدس يقول: يتطلب بلوغ إيكولوجيا متكاملة ارتدادا داخليا عميقا على المستويين الشخصي والجماعي، ولذلك فيما تدرسون التحديات الكبرى التي نواجهها في هذه المرحلة بما في ذلك تغير المناخ والحاجة إلى التنمية المستدامة والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الدين للأزمة البيئية، من الضروري أن تتخلوا عن منطق الاستغلال والأنانية، وأن تعززوا ممارسة أسلوب حياة رصين وبسيط ومتواضع. آمل أن يساهم عملكم في أن يغرس في نفوس إخوتنا وأخواتنا مسؤولية مشتركة تجاه بعضنا البعض كأبناء لله، والتزاما متجددا بأن نكون مدبرين صالحين للخليقة عطيته. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم مرة أخرى على بحثكم وجهودكم في التعاون للبحث عن طرق جديدة تقود إلى إيكولوجيا متكاملة من أجل الخير العام للعائلة البشرية والعالم. وإذ أعبر عن أطيب تمنياتي وصلاتي لمشاوراتكم ودراستكم خلال هذا اللقاء، أستمطر عليكم وعلى عائلاتكم ومعاونيكم بركة الله مصدر الحكمة والقوة والسلام، وأسألكم من فضلكم أن تذكروني في صلواتكم.
استقبل قداسة البابا فرانسيس أمس الجمعة 23 من تشرين الأول أكتوبر أعضاء لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية، وذلك لمناسبة لقائهم في روما لمناقشة آليات التقييم التي ستنطلق منها اللجنة وصولا إلى إعلان الفائز بالجائزة في شهر كانون الثاني يناير 2021. وقد تمت خلال اللقاء مناقشة قواعد ومعايير الترشيح لاختيار الشخصيات والمؤسسات التي قدمت إسهاما هاما في خدمة الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن الجائزة قد تم تأسيسها سنة 2019، وقد منحت لقداسة البابا فرانسيس وفضيلة الشيخ الإمام الأكبر أحمد الطيب تقديرا لتوقيعهما وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك في أبوظبي في شباط فبراير 2019. هذا وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أعلنت في 19 من تشرين الأول أكتوبر فتح باب الترشيح للدورة الثانية من الجائزة. وقد أشاد أعضاء لجنة تحكيم جائزة زياد للأخوة الإنسانية بوثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، مشددين على أهميتها للبشرية بكاملها، وخاصة مع التحديات والأزمات التي على العالم مواجهتها. كما وتمت الإشادة أيضا بالجهود التي قامت بها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية من أجل تعزيز ثقافة التعايش، إلى جانب مبادراتها لدعم الجائزة وتحديد معايير محايدة لاختيار الفائزين. كما وتحدث الأمين العام للجنة العليا المستشار محمد عبد السلام عن استلهام الجائزة من وثيقة الأخوة الإنسانية، وأكد أن الجائزة ستواصل تعزيز الجهود المشتركة من أجل خير البشرية، وأضاف أن الجائزة ستكون منصة دولية للشغوفين بالتعايش والسلام في جميع أنحاء العالم، وتابع أنها ستسلم للفائزين سنويا في مراسم ستنظم في ذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية تتألف من 5 أعضاء إلى جانب الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام. والأعضاء هم كاترين سامبا بانسا الرئيسة السابقة لجمهورية أفريقيا الوسطى، ميكايل جان الحاكم العام السابق لكندا والرئيس السابق للمنظمة الدولية للفرانكوفونية، محمد يوسف كالا النائب السابق لرئيس إندونيسيا ورئيس الصليب الأحمر الإندونيسي، الكاردينال دومينيك مامبرتي رئيس المحكمة العليا للإمضاء الرسولية، وآدم ديانغ المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة لتفادي الإبادة.
على الرغم من جميع الاعتداءات تبقى العائلة ثابتة بسبب قوتها الداخلية، لا توجد بدائل أو وظائف مماثلة للعائلة. هذا ما قاله المطران فينشينزو باليا رئيس الأكاديمية البابوية للحياة في حديثه إلى مندوبي رعوية العائلة في أبرشيات كولومبيا خلال مؤتمر عبر الإنترنت عقد حول موضوع العائلة في زمن الجائحة وما بعد الجائحة. قال المطران باليا: في مواجهة هجوم فيروس الكورونا تبقى العائلة بالرغم من جميع نقاط ضعفها مكان الملجأ والاستقرار. يظهر زمن الجائحة هذا بوضوح
أن العائلة هي شكل اجتماعي فري. إن العائلة في عالم يكون فيه الاختيار دائما مؤقتا هي مكان العلاقات القوية التي تؤثر بشكل عميق على الحياة الأفراد. ثم أشار المطران باليا إلى أنه على الكنائس أن تتمتع أيضا بسمات الشركة العائلية، وأن هناك حاجة لتغيير كنسي لطريقة جديدة لكوننا كنيسة. وكنيسة تكون عائلة الله، لذلك ذكر رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة أن البابا فرانسيس قد دعا في الإرشاد الرسولي فرح الحب إلى تجديد عميق في الكنيسة، فيما يحث الإرشاد الرسولي العائلات من جهة أخرى على التحلي بمسؤولية نقل الإنجيل العائلة إلى عالم كاستجابة للحاجة العميقة للألفة المكتوبة في قلب الإنسان المجتمع. لاحظ رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة بعد ذلك أن هناك اليوم فجوة عميقة تفصل العائلات عن الجماعات المسيحية، وإن العائلات ليست كنسية بشكل كامل لأنها غالبا ما تكون متغرقة على نفسها، والجماعات الرعوية ليست عائلية لأنها غالبا ما تسيطر عليها البيروقراطية مثيرة للغضب. لذلك من الضروري وجود أفق جديد يعيد تصميم الرعية كجماعة تكون عائلة. وأضاف المطران باليا يقول أعتقد أنه من الضروري أن يبتكر العمل الرعوي ما يمكننا تسميته بالأخوة بين العائلات. وأشار في هذا السياق إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بإعادة التفكير في رعوية العائلة، وإنما بتحويل العمل الرعوي بأسره إلى منظور عائلي. كذلك بالنسبة إلى المطران باليا يجب تعزيز منظور الأخوة بين العائلات على المستوى العام بحيث يشمل جميع الرعايا والجمعيات. وخلص رئيس الأكاديمية الحبرية للحياة إلى القول لا يتعلق الأمر فقط بأن تكون داخل الحياة الرعية، وإنما أيضا داخل حياة المدينة والمجتمع بأسره، حيث تدعى العائلات إلى تقديم مساهمتها كخميرة إلفة في المجتمع.
قامت المؤسسة الفاتيكانية التي تحمل اسم البابا يوحنا بولس الأول وبالتعاون مع مكتبة النشر الفاتيكانية قامت بإصدار سلسلة من الكتب بشأن تعليم البابا الراحل ألبينو لوتشاني وحياته، في وقت أوضحت فيه الكاتبة ستيفانيا فالاسكا التي وثقت سيرة حياته أوضحت أن المعلومات التي تم جمعها من الأرشيف تسلط المزيد من الضوء على حياة يوحنا بولس الأول. المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول التي أبصرت النور في 17 من شباط فبراير من العام الجاري برغبة من البابا فرانسيس تسعى إلى التشجيع على الدراسات العلمية والبحوث بشأن شخصية وفكر ألبينو لوتشاني، هذا البابا القادم من إقليم فينيتو الإيطالي. وفي إطار هذه الجهود تعاونت المؤسسة المذكورة مع مكتبة النشر الفاتيكانية كي تبصر النور سلسلة من الكتب أعدت خصيصا لإبراز شخصية البابا يوحنا بولس الأول. يتصدر السلسلة مجلدان، الأول يتناول سيرة حياة ألبينو لوتشاني والثاني يلقي الضوء على حادثة وفاته. الكتاب الأول يعتبر أول سيرة ذاتية رسمية تنشر عن يوحنا بولس الأول، وذلك استنادا إلى عدد من الوثائق التي ظهرت مؤخرا للعيان، كما قالت الكاتبة فالاسكا في حديث لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، مع العلم أنها نائبة رئيس المؤسسة الفاتيكانية يوحنا بولس الأول. وقد أعدت هذا المجلد بالتعاون مع دافيدي فيوكو وماورو فيلاتي. يقع هذا الكتاب في 1000 صفحة تقريبا، والتي جاءت ثمرة بحث أرشيفي معمق وتجمع كل الوثائق المتعلقة بدعوى تقديس هذا البابا والتي وصلت إلى خواتيمها في العام 2017 مع صدور مرسوم بابوي بشأنها. وقالت السيدة فالاسكا التي هي أيضا نائبة طالب دعوى التقديس، قالت إن هذا العمل جاء في أعقاب 10 سنوات من البحوث شملت وثائق كتبها ألبينو لوتشاني بخط اليد. فيما يتعلق بالمجلد الثاني من هذه السلسلة فهو يسلط الضوء على الساعات الأخيرة من حياة البابا يوحنا بولس الأول، والذي وافته المنية بشكل مفاجئ في الفاتيكان ليلة 28 من أيلول سبتمبر من العام 78، فانتهت بذلك حبريته التي استغرقت 34 يوما فقط. تقول السيدة فلاسكا إن هذا الكتاب يستند أيضا إلى مجموعة من الوثائق بالإضافة إلى الشهادات الشفهية المتوفرة اليوم، وأكدت أن البحث تم وفقا للمعايير التاريخية النقدية، مشيرة إلى أن هذا البحث يلقي الضوء وبصورة نهائية على الظروف المحيطة بحادثة وفاة البابا لوتشاني، والتي شكلت محور الكثير من التكهنات على مدى السنوات 40 الماضية، وكانت كلها عارية تماما من الصحة. وتقول هذه الكاتبة الإيطالية إن المجلد يحتوي أيضا على جميع الوثائق المتعلقة بحادثة الوفاة، من بينها الملفات الطبية بشأن صحة البابا، بالإضافة إلى تقارير الأطباء حول الأسباب الكامنة وراء وفاة يوحنا بولس الأول، وتقارير قسم الطب الشرعي في جامعة لا سابينسا بروما. وأضافت أن الطب الشرعي يعتبر أن الموت المفاجئ هو دائما موت طبيعي، وقد تبين من التقارير الطبية أنه في المساء السابق لوفاة البابا لوتشاني عانى هذا الأخير من بعض العوارض التي لم تؤخذ في عين الاعتبار، ولم يعرها يوحنا بولس الأول أي أهمية، وقد أدت إلى وفاته. في رد على سؤال بشأن عدم إخضاع الجثة للتشريح، قالت السيدة فلاسكا إنه لغاية العام 83 لم يكن هناك قانون في الفاتيكان يحتم تشريح الجثة، كما أن الأطباء لم يكن لديهم أي شكوك بشأن مسببات الوفاة، وبالتالي لم تتم المطالبة بتشريحها. وأكدت في الختام أن الحديث عن وفاة البابا لوتشاني طغى على أمور كثيرة تتعلق به، ومن بينها تعليمه التي تناولت مسائل كثيرة ما تزال آنية لغاية اليوم.
تحت عنوان البيت مكان آمن، تقام من الأول وحتى الثامن من شهر تشرين الثاني نوفمبر القادم الحملة التقليدية السنوية عناق في العائلة، تنظمها اللجنة الأسقفية للعائلة التابعة لمجلس أساقفة فنزويلا. وتتزامن الحملة هذه السنة مع الذكرى 30 لإطلاقها، وتحديدا في العام 1990، وتهدف إلى مرافقة المؤمنين في تعزيز القيم المسيحية في المنزل وتقوية الروابط الأخوية في العائلة، مع التشديد على قيمة العائلة كأساس المجتمع والمكان الأول للتنشئة على الإيمان. وسيتم التركيز خلال حملة هذا العام على 5 مواضيع أساسية، أولها الحوار والقيم في الحياة العائلية. وبسبب حالة الطوارئ الصحية بسبب وباء كورونا، هناك اليوم الكثير من الخوف والقلق، كما قال المطران فرناندو كاسترو أغوايو رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة التابعة لمجلس أساقفة فنزويلا، والتي تنظم الحملة التقليدية بعنوان عناق في العائلة. وأشار في بيان نشره للمناسبة إلى أن المواضيع التي تتمحور حولها حملة هذا العام لها قاسم واحد مشترك، وهي جعل العائلة مكانا تربويا آمنا ومكان دعم اجتماعي، وهو أمر هام جدا في هذه الأوقات المتسمة بالقلق. وأضاف أنه خلال أشهر العزلة هذه في المنزل ظهرت الجوانب الإيجابية للعائلة وتلك التي ينبغي تحسينها، كما وذكر رئيس اللجنة الأسقفية للعائلة بالميثاق التربوي العالمي الذي يشير إليه قداسة البابا فرانسيس مراراً، وسلط الضوء على التربية المتكاملة للأطفال والشباب. وأضاف المطران فرناندو كاسترو أغوايو يقول إن العائلة هي في المركز الأول في إنشاء قرية عالمية للتربية، لأنه مع العائلة، وكما قال الأسقف الفنزويلي، يسير الأطفال والشباب بأمان من دون خوف وقلق. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا فرانسيس وفي عظة ألقاها خلال ترأسه القداس الإلهي في كابلة بيت القديسة مارتا بالفاتيكان في 21 من آذار مارس الفائت، قد رفع الصلاة على نية العائلات وقال: أريد أن أذكر جميع العائلات التي لا يمكنها أن تخرج من بيتها، وربما أفقها الوحيد هو الشرفة، وفي الداخل نجد العائلة مع الأطفال والشباب والوالدين، نصلي لكي يجدوا الأسلوب الجيد في التواصل وبناء علاقات المحبة في العائلة، ويتغلبوا على أحزان هذا الزمن معا في العائلة. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.